ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. أشهد أنك قتلت مظلوما، وأن الله منجز لكم ما وعدكم. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم، وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع، ونصرتي لكم معدة، حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم، معكم، لا مع عدوكم، إني بكم وبإيابكم من المؤمنين، وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بالأيدي والألسن. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليهم وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه على روحك وبدنك. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه. فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود، فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء، وأعطاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا، ورفع ذكرك في عليين، وحشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لي في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا خوفا إلا آمنته، ولا شملا إلا جمعته، ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا، وأقومهم بدين الله، وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه، المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك، ورجاء لمغفرتك، وجزيل إحسانك. فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين، وأن تجعل رزقي بهم دارا، وعيشي بهم قارا، وزيارتي بهم مقبولة، وحياتي بهم طيبة، وأدرجني إدراج المكرمين، واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا، قد استوجب غفران الذنوب، وستر العيوب، وكشف الكروب. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي قبر ابن أخي رسولك صلى الله عليه وآله، وارزقني زيارته أبدا ما أبقيتني، واحشرني معه ومع آبائه في الجنان، وعرف بيني وبينه وبين رسولك وأوليائك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتوفني على الإيمان بك والتصديق برسولك، والولاية لعلي بن أبي طالب والأئمة من ولده عليهم السلام، والبراءة من عدوهم، فإني قد رضيت يا رب بذلك. وصلى الله على محمد وآل محمد. تقبل الله منكم أيها الإخوة والأخوات جميل متابعتكم وإصغائكم لنص زيارة مولانا حامل اللواء الحسيني أبي الفضل العباسي عليه السلام، وهو النص المروي أن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قد زاره به، وقد قرأناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، ونسألكم الدعاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. الصلاة والسلام على رسول الله البشير النذير الذي سمي بالسماء بأحمد وبالأرض بالمصطفى بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من منار العقول في النهج العلوي.
أعزائنا المستمعين، حياكم الله في سلسلة أحاديثنا حول الموت والمعاد والحياة الآخرة. مر علينا أن الإنسان ومن بعد ولادته يمر بثلاث مراحل، هي الحياة الدنيا والحياة البرزخية والحياة الآخرة.
وإذا كانت الولادة مبدأ الحياة الدنيا، فإن المعاد مبدأ الحياة الآخرة. ورؤية الإسلام إلى الدنيا والحياة فيها ليست رؤية رهبانية، فالإسلام يدعو الإنسان إلى أن ينعم بنعم الله تعالى في الدنيا، لكن من دون الإقبال عليها، فلا يجعل همه الدنيا. كيف لا والقرآن الكريم يدلنا على أن الحياة الدنيا متاع الغرور وأن الآخرة خير وأبقى.
مستمعين الأفاضل، إن أعمال الإنسان في الدنيا هي التي تحدد مصيره في الآخرة، بصريح قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، صدق الله العلي العظيم.
وفي كلام المستمعين الأحبة في كل مكان لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يحث على المسارعة إلى عمل الخير قبل أن يدنو أجل الإنسان وقبل أن يطوقه المرض أو يباغته الموت، ويعلمنا صلوات الله عليه أن الموت يمكن أن يباغت الإنسان في كل لحظة. أليس القرآن الكريم يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟
والموت الذي ينهي حياة الإنسان في الدنيا له سكرات، حضرات المستمعين الأفاضل، وما هو بالأمر الهين على الإنسان. ذلك أن من أشد الحالات عليه نزع الروح من الجسد. وفي رؤية علي سلام الله عليه، فإن الموت هو هادم اللذات ومفرق الجماعات. وفي هذا المعنى إشارة إلى عدم تعلق الإنسان بالدنيا، لأن الموت يأتيه شاء أم أبى.
وينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام قوله بعد وفاة المصطفى والزهراء صلوات الله عليهما، يقول: لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل، وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي. مستمعين الأفاضل، في كثير من كلامه القيم يوصي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الناس بالتزود بالزاد الذي ينفع الإنسان في الآخرة، إنه عليه السلام يعلمنا أن هذا الزاد هو التقوى، لأن القرآن الكريم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، صدق الله العلي العظيم.
وفي مدرسة الإمام علي عليه السلام دروس ثرة في عدم الانخداع بالدنيا وزخرفها، ولطالما وصفها سلام ربي عليه بأوصاف تفيدنا هذه الحقيقة، وهي أن الدنيا إلى زوال، وأنها محفوفة بالمكاره، مثل قوله عليه السلام: دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، وفي قول آخر: الدنيا تغر وتضر وتمر.
ومن الخطب المهمة والجميلة التي أوردها الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه وجمعها في النهج حول الموت هي الخطبة 20 من بعد 200. وبشأن هذه الخطبة يقول شارح نهج البلاغة ابن أبي الحديد المعتزلي، يقول: على مدى 50 عاما قرأت هذه الخطبة آلاف المرات، وفي كل مرة أقرأها أشعر بالرهبة تتملكني وبالرعشة وهي تهيمن على جوارحي. جدير أن نذكر هنا حضرات المستمعين الأفاضل أن عز الدين أبا حامد ابن أبي الحديد المعتزلي هو من علماء أهل السنة، وله شرح مفصل وكبير على كتاب نهج البلاغة، وطبع هذا الشرح في طبعات حجرية وأخرى حروفية، وطبعته الحروفية تقع في 10 مجلدات من القطع الكبير، وهو دائرة معارف واسعة الأرجاء حول نهج البلاغة.
إن الدنيا كما ترى الأديان السماوية وفي مقدمتها الدين الإسلامي المقدس معبر للوصول إلى دار الآخرة، أجل هي القنطرة التي قال عنها السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: عبروها ولا تعمروها. لكن لنرى ما يقوله مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الخصوص في باب الكتب والرسائل من نهج البلاغة. أورد السيد الرضي الكتاب 27، وهو الكتاب الذي وجهه مولانا إلى محمد بن أبي بكر حينما ولي مصر، ومما جاء فيه: فإن الله تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصغيرة من أعمالكم والكبيرة والظاهرة والمستورة.
مستمعين الأفاضل، وشبه أمير المؤمنين عليه السلام الدنيا بأنها فترة التمرينات، وأن الآخرة هي مرحلة السباق، وإن من يفوز في هذا السباق جائزته الجنة، ومن يخسر فلا ينال إلا النار، على أن علي سلام الله عليه يحث الناس على التوبة قبل فوات الأوان، وعلى فعل الخيرات قبل انقضاء الزمان.
ومسك ختام هذه الحلقة بيان وضاء لمولانا عليه السلام، وهو أمير البيان وفارس الفصاحة والكلام، وهو ما جاء في الخطبة 28 من نهج البلاغة. نستمع إلى كلماتها:
أما بعد، فإن الدنيا أدبرت وآذنت بوداع، وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت بالطلاع، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، والسبقة الجنة والغاية النار، أفلا تائب من خطيئته قبل منيته، ألا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه، ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله ولم يضرره أجله، ومن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خسر عمله وضره أجله، ألا فاعملوا في الرغبة كما تعملون في الرهبة.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة في كل مكان، وقد تابعت حلقة اليوم من منار العقول في النهج العلوي.
شكرا لحسن متابعتكم وحياكم الله.
ما فتح الله عز وجل على أحد باب مسألة فخزن عنه باب الإجابة، ولا فتح على رجل باب عمل فخزن عنه باب القبول، ولا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب المزيد. الإمام الحسن بن علي عليهما السلام.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج سياسي مباشر يختص بالشؤون الإيرانية، يكشف عن خباياها ويعرض مشاهدها ويلاحق تطوراتها. يأتيكم مساء الأحد في الساعة 9:15 حتى 10:00 ويعاد مسجلا يوم الثلاثاء في الساعة 5:05 فجرا بتوقيت طهران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة والصفاء،
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. في هذه الحلقة نتابع معكم حقوق المجتمع الإسلامي. للمجتمع الإسلامي مجموعة حقوق، نتابع في هذه الحلقة ما هي هذه الحقوق. وقبل أن ندخل في بيان هذه الحقوق، لا بأس بمقدمة ترتبط بفضل المجتمع الإسلامي. كان المجتمع الإسلامي بان رقيه وازدهاره نموذجا فذا ونمطا مثاليا بين المجتمعات العالمية المتحضرة، بخصائصه الرفيعة ومزاياه الغر التي بوأته قمم المفاخر والأمجاد، وأنشأت من أفراده أسرة إسلامية مرصوصة الصف، خفاقة اللواء، مرهوبة بالفضائل والمكرمات. لقد كان المجتمع الإسلامي فذا في عقيدته التي حوت أسرار التوحيد وأوضحت خصائص الألوهية وصفاتها الحقة وجلت واقع النبوة والأنبياء وفصلت حقائق المعاد وما يجيش به من صور النعيم والعذاب. حوت كل ذلك وصورته تصويرا رائعا يستهوي العقول والقلوب ويقنع الضمائر حتى باركها الله واصطفاها بين العقائد والأديان. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكان المجتمع الإسلامي فذا في شريعته الغراء، تلك التي تكاملت بها شرائع السماء وبلغت قمة الوحي الإلهي، ما جعلها الشريعة الخالدة عبر الحياة والدستور الأمثل للبشرية جمعاء. وكان المجتمع الإسلامي فذا في أخلاقه، فقد ازدهرت في ربوعه القيم الأخلاقية وتكاملت حتى أصبحت طابعا مميزا للمسلم الحق، كما وصفه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بقوله: المؤمن من آمنه الناس على أموالهم ودمائهم، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر من هجر السيئات. وكان المجتمع الإسلامي مثلا رفيعا في آدابه الاجتماعية. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لولده: يا بني، اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وأرض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. وكان المجتمع المسلم فريدا في تآخيه، فقد أعلن مبدأ المؤاخاة وحققه بين أفراده بأسلوب لم تستطع تحقيقه سائر الشرائع والمبادئ. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، سورة الحجرات آية رقم 10. وأصبح المجتمع المسلم أسرة واحدة تستشعر روح الإخاء وتتجاوب في عواطفها ومشاعرها، وكان ذلك من أعظم منجزات الإسلام وفتوحاته الإصلاحية. فالمسلم معني بشؤون المجتمع والاهتمام بمصالحه والعطف على بؤسائه ومعوزيه، كما نقلنا في بداية هذه الحلقة الرواية عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على بيت سرورا. إذن هناك مجموعة من الحقوق للمجتمع المسلم. وأهم تلك الحقوق أولا حق الحياة، وهو حق طبيعي مقدس يجب رعايته وصيانته، ويعتبر الإسلام هدره والاعتداء عليه جناية نكراء وجرما عظيما يتوعد عليه بالنار. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النساء آية رقم 93. إذن حق الحياة أول حق من الحقوق الطبيعية للمجتمع المسلم. ولم يكتفي الإسلام بإنذار السفاكين ووعيدهم بالعقاب الأخروي، فقد شرع القصاص من القاتل عمدا والدية عليه خطأ حماية لدماء المسلمين وحسما لأحداث القتل وجرائمه. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وليس للإنسان أن يفرط في حياته ويزهقها بالانتحار، وإنما يجب عليه حفظها وصيانتها من الأضرار والمهالك. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد بالغ الإسلام في قدسية الأرواح وحمايتها حتى حرم قتل الجنين وإجهاضه تخلصا منه، وفرض الدية على قاتله. والحق الثاني من حقوق المجتمع المسلم هو حق الكرامة. لقد شرف الله المؤمن وحباه بصنوف التوقير والإعزاز وألوان الدعم والتأييد، فحفظ كرامته وصان عرضه وحرم ماله ودمه وضمن حقوقه ووالى عليه ألطافه، حتى أعلن في كتابه الكريم عناية بالمؤمن ورعاية له في الحياة العاجلة والآجلة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما توعدون. حاميم السجدة 30-31. وحرم الإسلام بعد هذا كل ما يبعث على استهانة المؤمن وخدش كرامته وتلويث سمعته باغتيابه والتجسس عليه والسخرية منه، ليطهر المجتمع الإسلامي من عوامل التباغض والفرقة، وليشيع في ربوعه مفاهيم العزة والكرامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الحجرات 12. وهكذا حرص الإسلام على إعزاز المؤمن وحماية شرفه وكرامته حتى بعد وفاته، فجعل حرمته ميتا كحرمته حيا، وفرض على المسلمين تجهيزه بعد الممات وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وحرم كل ما يسلب كرامته كالمثلى به ونبش قبره واستغابته والطعن فيه. فإذا حق الكرامة من جملة الحقوق التي فرضها الإسلام على المجتمع المسلم حماية للمسلم وحماية لكرامته. وفقنا الله وإياكم لمراعاة هذه الحقوق، إنه سميع الدعاء قريب مجيب، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
رحمك من سود الذنوب، رحمك من مر العيوب،
رحمك من سود الذنوب، رحمك من مر العيوب، رحمك من موت القلوب.
يا ربنا أنت الودود،
رحمك دوما يا رحيم، رحمك يا رب الوجود، رحمك دوما يا رحيم، رحمك يا رب الوجود.
رحمك نرجو يا كريم،
اشتهنا دوما سجود،
رحمك نرجو يا
عوقته الأقدار.
يا طير وين مروح نحو المدينة ساري، يا طير وين مروح نحو المدينة ساري، بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار، بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار.
علي بن أبي طالب يا صانع العجائب،
علي بن أبي طالب يا صانع العجائب،
علي بن أبي طالب يا صانع العجائب،
علي بن أبي طالب يا صانع العجائب.
يا من فرق كتائب بسفة ذو الفقار،
يا طير وين مروح نحو المدينة ساري، يا طير وين مروح نحو المدينة ساري، بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار، بالله بلغ سلامي لكامل الأنوار. يا طير وين مروح
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل في كل مكان، حياكم الله وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الحسن عليه السلام: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد. الحديث المتقدم وثيقة عيادية، أي تحمل مبادئ الصحة النفسية أو الضد في حالة التشخيص. ومن البين أن الظلم يعني إلحاق الأذى بطرف ما. كل ما في الأمر أن الظلم قد يكون موجها إلى الآخر، وقد يكون موجها إلى الشخص نفسه. طبيعيا لا يتوقع الملاحظ أن تلحق الشخصية أذى لنفسها، لأن ذلك يتنافى مع طبيعة التركيبة القائمة على البحث عن اللذة والهروب من الألم. إلا أن الإنسان بسبب جهله بطرائق الإشباع لحاجاته يخطئ الانتخاب لما هو في صالحه، كالطالب الذي يتكاسل عن حفظ دروسه إيثارا للراحة دون أن يعي بأن عدم الحفظ يؤدي إلى رسوبه، ومن ثم فإن الرسوب يؤدي إلى إلحاق الضرر بنفسه. المهم يعنينا أن نلاحظ مقولة الإمام الحسن عليه السلام بالنسبة إلى الحاسد، من حيث كونه يلحق الأذى بنفسه من دون أن يشعر بذلك. ولكن كيف ذلك؟ إن الحاسد مستمعي الكريم يتمنى زوال النعمة عن الآخرين، ولا يستطيع يتحمل رؤية الآخر، وهو يحتل منصبا علميا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو إلى آخره، وحينئذ يظل نافثا من أعماقه أمواج الألم والقلق والتوتر، إلى درجة أنه يصل إلى التفكير باستخدام أي وسيلة تفضي إلى زوال النعمة من الآخر. ويعنينا الآن التشبيه الذي قدمه الإمام الحسن عليه السلام وصلته بما لاحظناه. الإمام الحسن عليه السلام يقرر بأن الحاسد يشبه الظالم في سلوكه، مع أنه في الحقيقة مظلوم. كيف ذلك؟ إن الحاسد غارق في القعر في همه وغمه وتوتره وقلقه واضطرابه. إنه يفكر في كيفية الزوال للنعمة وهي لم تزل، وحينئذ يتضاعف عذابه بحثا عن الإشباع الذي يريده لنفسه. ولكنه يصاب بالإحباط، بل يصاب بالإحباط المضاعف نظرا لتكرر المواقف التي ينظر فيها إلى المحسود، واستمرارية ومداومة نفس العملية الداخلية التي تتمثل في الألم والتوتر والاضطراب والحقد الذي يولده الحسد كما هو واضح. من هنا كان الحاسد مظلوما لأنه يتعرض للأذى. كل ما في الأمر أن الأذى الذي يتعرض له صادر من نفسه وليس من الآخر، ولذلك فهو مشابه للمظلوم مع أنه هو الظالم، بصفة أن الحسد سلوك منهي عنه في الشريعة الإسلامية.
مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يقينا من الحسد وسواه، وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الحسن عليه السلام: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بدع عباس معروف جرح بلاد شيوف قمر عباس عند الغيرة معروف بحر وتغرق جروف قمر عباس بدع عباس معروف جرح بلاد شيوف قمر عباس عند الغيرة معروف بحر وتغرق جروف قمر عباس راع الغيرة والجود بد ما حد راع الغيرة والجود قد ما حد تحدود قمر عباس قمر عباس
نحب عباس ابو الغيرة نحبه وما نحب غيره نحب عباس بيدن كتبت السيرة علم ورشها البلديرة نحب عباس املا كل سمة شيرة لجيله طاحت بحيرة نحب عباس عهن المشرع صغيرة قمر عباس ما غيره نحب عباس هايم بالعشق انا اسولف واعزف الحان قمر عباس تعال اطيق برهانه اصيل وهذا عنوانه قمر عباس هو بكل شي مشهود ابد ما حدت حدود هو بكل شي مشهود ابد ما حدت حدود قمر عباس قمر عباس
نعم رسام نور على الشمس ضوى خليلا نروح لفدوى نعم رسام دون الدنيا ما تسوى شجاع وما ترك فدوى نعم رسام عدنا بالعشق غاية رفعنا وبالنجم راية قمر عباس أحلى وأجمل حجاية سهرة وبالحسن آية قمر عباس الله والنبي شهود أبد ما حدت حدود الله والنبي شهود أبد ما حدت حدود قمر عباس قمر عباس الحق خطوة يتقدم قمر عدنا ريحه بالقلب نسم اسم الكل جرح بلسم